بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الأصل الموضوعي الذي ينقح موضوع صحة الصلاة أو عدم صحتها، وهو أصالة الحل. قلنا أنه بناء على المانعية، فنتحدث في مبحثين. المبحث الأول في الأصول الموضوعية التي تنقح الموضوع، موضوع صحة الصلاة أو عدم صحتها، الوارد في الموثقة، موثقة ابن بكير. والمبحث الثاني في الأصول الحكمية. وقلنا أن من الأصول التي استدل بها لتنقيح الموضوع أصالة الطهارة، حيث بعد أن نثبت أن ما يصلى فيه طاهر فننقح الموضوع. وقلنا أن هذا الأصل مردود جزما، ولا يمكن أن ينقح موضوع صحة الصلاة في الموثقة، لأن موضوع صحة الصلاة مترتب على أمرين: الطهارة وعدم كون الملبوس مشتملا على ما لا يؤكل لحمه. الأصل الثاني هو أصالة الحل، حيث قلنا أننا بهذا الأصل نثبت حلية الحيوان المشكوك، وإذا أثبتنا حلية الحيوان المشكوك حينئذ ننقح موضوع الموثقة. موضوع الموثقة هو أن الصلاة بلباس يشتمل على ما لا يؤكل لحمه مانع عن صحتها، وإذا أثبتنا حلية الحيوان المشكوك حينئذ نفينا موضوع المانعية. بل أكثر من ذلك، إذا قلنا بأن الصلاة مشروطة بأن تكون بلباس مما يؤكل لحمه على تقدير كون اللباس مأخوذا من حيوان، حينئذ نحقق شرط الصلاة، نحرز الشرط، وبالتالي بناء على أصالة الحل، حتى لو قلنا بالشرطية حينئذ ننقح الموضوع وتكون الصلاة صحيحة، لأنه بناء على الشرطية فإن الصلاة مشروطة بأن تكون بلباس مما يؤكل لحمه على تقدير كونه مأخوذا من حيوان. وبالتالي عندما نثبت أن هذا اللباس المأخوذ من حيوان حلال، حينئذ ننقح الموضوع لصحة الصلاة. فإذا استطعنا أن نجعل التمسك بأصالة الحل تاما، حينئذ حتى لو قلنا بالشرطية تكون الصلاة صحيحة، وليس فقط بناء على القول بالمانعية. وأشكلنا على التمسك بأصالة الحل بإشكال أول مر ومر جوابه. الإشكال الثاني إن المراد، الإشكال الثاني فيه دقة كالإشكال الأول. الإشكال الثاني إن المراد بالحرمة والحلية لأكل الحيوان هو ما كان محرما أو محللا ذاتا وبحسب الطبع الأول في أصل التشريع، دون الحلية والحرمة الفعليين، لعدم دوران صحة الصلاة من عدمها مدار الحرمة والحلية الفعليين. ولذلك تصح الصلاة في الصوف من حيوان محلل الأكل بالأصل ومذكى، لكنه كان يحرم أكله للتضرر بأكله، فمع أنه يحرم أكله بهذا الاعتبار إلا أنه تجوز الصلاة في صوفه. فإذن المدار ليس على الحرمة الفعلية بل على حرمة الحيوان ذاتا وبحسب الطبع الأولي. وكذلك لو كان الحيوان مشكوك التذكية فمقتضى أصالة عدم التذكية هو حرمة أكل لحمه، إلا أنه لا يترتب على ذلك عدم صحة الصلاة في أجزائه إذا كان أصله محلل الأكل، إذ لا تثبت بالأصل المذكور الحرمة الطبيعية الشأنية التي هي الموضوع لعدم الجواز. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تجوز الصلاة في وبر حيوان محرم الأكل كالأرنب حتى لو كان يحل أكله في بعض الحالات كالاضطرار. إذن فحرمة الحيوان المأخوذة في المانعية وحلية الحيوان المأخوذة في الصحة المراد بها الحرمة والحلية الذاتية الثابتة للحيوان بحسب طبعه وشأنه، وليست الحرمة والحلية الفعلية. قد يكون الشيء حراما فعلا، كما لو كان الإنسان يتضرر من أكل لحمه، أو كما لو كان محلل الأكل لكنه مشكوك التذكية، لكنه ليس محرما ذاتا وبحسب طبعه. هذا المحرم بعنوان آخر وليس محرما بالذات لا تشمله الموثقة ولا يكون مانعا من صحة الصلاة. وقد يكون الشيء محلل فعلا كما في الأرنب المضطر الإنسان لأكله، عندما يضطر الإنسان لأكل الأرنب يكون محللا، مع ذلك هذا المحلل فعلا لا تصح الصلاة في وبره وجلده لأنه محرم ذاتا وبحسب طبعه الأولي. إذن موضوع الحكم بعدم صحة الصلاة هو ما لو كانت بلباس يشتمل على أجزاء من شعر أو جلد محرم الأكل بحسب طبعه الأولي للفعلي. وموضوع الحكم بصحة الصلاة هو أن تكون بلباس مما يؤكل لحمه بحسب طبعه الأولي، بينما أصالة الحل تتكفل إثبات الحلية الفعلية ولا تتكفل إثبات الحلية الذاتية. فلو بنينا على أصالة الحل لإثبات حلية الحيوان، غاية ما يثبت بأصالة الحل هو الحلية الفعلية، والحلية الفعلية لا ترفع موضوع الحرمة الذاتية ولا تنقح موضوع الحلية الذاتية. الحلية أصالة الحل لا تتكفل إثبات الحلية الذاتية، بل غاية ما تتكفله إثبات الحلية الفعلية، ولا نظر فيها إلى الحلية الطبيعية بوجه، ولا ملازمة بين الأمرين، لجواز التفكيك من الطرفين، إذ لا تنافي بين الحلية الذاتية والحرمة الفعلية، كما في أكل حيوان محلل الأكل لكنه يحرم للتضرر بأكله، وكذا العكس، فلا تنافي بين الحرمة الذاتية كما في لحم حيوان محرم الأكل كالأرنب لكنه يحل أكله للتضرر، لا تنافي بين الحرمة الذاتية والحلية الفعلية. فأصالة الحل لا تجري هنا، لأن ما يترتب على هذا الأصل هو الحلية الفعلية، والموضوع في المقام لصحة الصلاة هو الحلية الذاتية، فلا تصلح أصالة الحل لإثبات الجواز ولا تصلح لرفع المانعية. بل لا تنفع شيئا في المقام، هذا كله في أصالة الحل. إذن مر أصلان موضوعيان لا ينفع التمسك بهما. الأصل الأول هو أصالة الطهارة، الأصل الثاني هو أصالة الحل. ولا نزال نتكلم في المبحث الأول وهو في الأصول الموضوعية. الأصل الثالث هو التمسك بالاستصحاب بثلاثة بيانات. البيان الأول نتمسك باستصحاب العدم الأزلي، البيان الثاني نتمسك باستصحاب العدم النعتي، البيان الثالث نتمسك بالاستصحاب التعليقي. وسوف نتكلم عن هذه البيانات الثلاثة تباعا. أولا التمسك باستصحاب العدم الأزلي. أحتاج أن أذكر بالعدم الأزلي قبل أن أطبق كيفية التمسك به في المقام. العدم الأزلي، المراد من العدم الأزلي هو العدم الثابت منذ الأزل، والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمان ما ثم انعدم، لم يطرأ عليه وجود ثم انعدم، أصلا لم يطرأ عليه وجود. فعدم شيء لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما عدم أزلي. ومن هنا لو وقع الشك في ارتفاع العدم بعد اليقين به، فإنه لا ريب في استصحاب العدم الثابت من الأزل. وهذا المقدار لا إشكال فيه. شنو الإشكال؟ عدم ثابت، الآن نشك بارتفاع العدم وانقلابه إلى الوجود، نشك بذلك، نستصحب العدم. هذا المورد ليس داخل، هذا المقدار ليس داخلا في محل النزاع، لا إشكال في ذلك، لا يناقش أحد بأننا إذا كنا على يقين بعدم شيء ثم نشك بانقلاب العدم إلى الوجود فنستصحب العدم، لا إشكال في ذلك، هذا المقدار لا إشكال فيه. إنما الإشكال راح أطرح لب الموضوع، ما أدخل في التفاصيل والجزئيات المتعبة، لب الموضوع، لب الإشكال، الاختصار. الإشكال في أنه لو كان هناك موضوع مركب من جزئين، أحدهما متعنون بعنوان وجودي والآخر متعنون بعنوان عدمي، وكنا على يقين بعدمهما معا، ثم علمنا بتحقق العنوان الوجودي بعد اليقين بعدمه، ووقع الشك في ارتفاع العدم عن العنوان العدمي، فهل يمكن استصحاب العدم الثابت من الأزل وبهذا يتحقق الموضوع المركب بواسطة الوجدان والأصل؟ فالجزء الأول الذي هو العنوان الوجودي نحرزه بالوجدان، والجزء الثاني الذي هو العنوان العدمي نحرزه بالاستصحاب، أو إن الاستصحاب لا يجري؟ هذا مورد النزاع. مثاله: يوجد حكم وهو عدم حيضية الدم الذي تراه المرأة بعد 50. موضوع هذا الحكم مركب من جزئين: مركب من وجود المرأة وعدم كونها قرشية. لماذا؟ من أين جئنا بهذا التركيب؟ لورود مخصص دل على أن القرشية تتحيض إلى 60، فالدليل الأول عام يشمل مطلق المرأة، والثاني مخصص له، فالمطلق تتضيق حجيته وتختص بخصوص المرأة غير القرشية. فالحكم عدم حيضية المرأة موضوعه عدم حيضية الدم الذي تراه المرأة بعد 50، موضوعه مركب من جزئين بعد ورود المخصص: الجزء الأول وجود المرأة، والجزء الثاني عدم كونها قرشية. وحينئذ لو كنا على يقين بعدم وجود المرأة وبالتالي عدم قرشيتها في زمان ما قبل ولادتها، عمرها الآن 50، قبل 60 سنة، قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، نقطع بعدم وجود المرأة وعدم قرشيتها لأنها غير موجودة، ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ثم الآن أحرزنا وجودها بعد ولادتها، وجود المرأة، إلا أنه وقع الشك في كونها قرشية أو لا. فإن لم تكن قرشية فما تراه من دم بعد 50 لا يعتبر حيضا. والجزء الأول من موضوع الحكم الذي هو وجود المرأة أحرزناه بالوجدان بعد ولادتها، امرأة مولودة الآن وموجودة، هذا محرز بالوجدان. ولكن عدم كونها قرشية هل يمكن استصحابه ليتحقق الجزء الثاني من الموضوع أم لا يمكن جريان مثل هذا الاستصحاب؟ واضح لدي حكم موضوعه مركب من جزئين، الأول متعنون بعنوان وجودي والثاني متعنون بعنوان عدمي. الحكم هو عدم حيضية الدم الذي تراه المرأة بعد 50، مترتب على موضوع، الموضوع مركب من جزئين: وجود المرأة وعدم كونها قرشية. الجزء الأول المتعنون بعنوان وجودي نحرزه بالوجدان بعد ولادة المرأة، الجزء الثاني وهو عدم كونها قرشية كنا نعلم به قبل ولادة المرأة، كنا نعلم به، الآن نشك بانقلابه إلى الوجود، فنستصحب عدم كونها قرشية. إذا استصحبنا عدم كونها قرشية جاوبوني، تحقق الموضوع، الموضوع وجود امرأة وعدم كونها قرشية. الجزء الأول أحرزناها بالوجدان، والجزء الثاني نحرزه بالاستصحاب. فحينئذ هذه المرأة التي يشك بكونها قرشية أو لا الدم الذي تراه بعد الخمسين لا يعتبر حيضا. إذا لم نجر الاستصحاب لا يتحقق موضوع عدم تحيض، عدم حيضية الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين. واضح؟ هذا هو محل النزاع بين الأعلام. فبناء على جريان استصحاب العدم الأزلي يمكن تنقيح الموضوع المركب من جزئين، الأول بواسطة الوجدان والثاني بواسطة الاستصحاب. وفي مثالنا ما يثبت بالوجدان هو وجود المرأة، وما يثبت بالأصل هو عدم اتصافها بالقرشية. وبناء على عدم جريان الاستصحاب مثل هذا الاستصحاب، عدم جريان استصحاب العدم الأزلي، فلا طريق لنا لإحراز الموضوع المركب لهذا الحكم بهذه الطريقة. واضح؟ واختلف الأعلام في جريان هذا الاستصحاب، فذهب الشيخ الآخون والسيدين الخوئي والصدر رحمة الله عليهم أجمعين إلى جريانه، وذهب الميرزا النائيني رحمة الله عليه إلى عدم جريانه، وذهب المحقق العراقي إلى التفصيل بين عوارض الوجود فيجري فيها وبين عوارض الماهية فلا يجري، وتفصيل ذلك ليس هنا محله. من أراد أن يراجع يراجع محاضرات في أصول الفقه، تقرير الشيخ الفياض دام ظله لبحث السيد الخوئي رحمة الله عليه، الجزء 46 من الدورة صفحة 360، مباحث الأصول، تقرير السيد الحائري دام ظله لبحث السيد الصدر رحمة الله عليه في الجزء الرابع من القسم الأول صفحة 308، والتنقيح للسيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء الثاني صفحة 177 وصفحة 103، والمستند في الجزء 12 صفحة 250 إلى 273، وبحوث في شرح العروة للسيد الصدر رحمة الله عليه، سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، في الجزء الأول صفحة 520. ومنشأ تسمية هذا العدم بالعدم الأزلي إن العدم الثابت قبل الوجود، قبل وجود الشيء، حيث إنه يمتد إلى الأزل ولا يتحدد بفترة معينة، فبهذا الاعتبار يطلق عليه بالعدم يطلق عليه العدم الأزلي، يصطلح عليه بالعدم الأزلي. ولا فإذا كان مثلا عمر المرأة التي نشك في قرشيتها 50 سنة، فعدم قرشيتها الثابت قبل انعقاد نطفتها لا يتحدد بما قبل 50 سنة ولا بمائة ولا بألف، فالعدم المذكور ثابت منذ الأزل حينما كان الله سبحانه ولم يكن معه شيء. ولا يلزم محذور تعدد القدماء لأن الفرض أنه عدم. ولا بد من الإشارة إلى أن الحاجة لهذا الاستصحاب تنحصر في حالات عدم وجود حالة سابقة للمشكوك، وإلا إذا جاء أكرم الفقير ثم جاء لا تكرم الفقير الفاسق، وشككنا في فقير أنه فاسق أو لا، فإذا كانت الحالة السابقة للفقير مثلا هي العدالة فهنا نستصحب تلك الحالة، لأن الاستصحاب هنا استصحاب الوضع الطبيعي المتعارف مقدم على استصحاب العدم الأزل، بعبارة استصحاب العنوان الوجودي الذي نعلم بتحققه سابقا مقدم على استصحاب العدم الأزل. وسبب الاختلاف، أشير فقط إلى السبب وليس إلى الأدلة. لماذا قال السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الصدر بجريان استصحاب العدم الأزلي، وقال المرزة بعدم جريانه. لماذا؟ سبب الاختلاف هو التالي: إن موضوع العام بعد ورود المخصص عليه هل يكون مقيدا بالاتصاف بالعدم أم يكون مقيدا بعدم الاتصاف؟ هذا السبب دقيق جدا، أرجو الانتباه له. في مثال المرأة إن كل امرأة تتحيض بالخمسين عاما بعد أن ورد عليه مخصص مفاده، القرشية تتحيض بالستين عاما، هل يصير موضوع العام بعد تخصيصه هو المرأة المتصفة بعدم القرشية بحيث يكون الاتصاف بعدم القرشية هو الجزء الثاني لموضوع العام بعد تخصيصه، الاتصاف بعدم القرشية، أم يصير موضوع العام هو المرأة غير المتصفة بالقرشية؟ ورد أن المرأة تتحيض إلى الخمسين، وورد أن القرشية تتحيض إلى الستين، الثاني مخصص للأول لأن الأول يشمل كل امرأة قرشية وغير قرشية. السؤال: بعد ورود المخصص هل يكون الموضوع المرأة مع اتصافها بغير القرشية أم يكون الموضوع هو المرأة غير المتصفة بالقرشية؟ هذا هو سبب الخلاف. فإذا بنينا على الأول، شنو الأول؟ المرأة المتصفة بغير القرشية، فاستصحاب العدم الأزلي لا يجري. إذا قلنا أن العام يصير المرأة، موضوع العام يصير المرأة المتصفة بغير القرشية، فاستصحاب العدم الأزلي لا يجري لأن العدم الثابت سابقا هو عدم الاتصاف بالقرشية، بينما موضوع الحكم بالتحيض هو المرأة المتصفة بعدم القرشية. بناء على هذا فالأثر الشرعي الذي هو الحكم والذي هو عدم حيضية الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين مترتب على ماذا وفق هذا البناء؟ مترتب على المرأة المتصفة بعدم القرشية. المستصحب ما هو؟ جاوبوني. عدم الاتصاف بالقرشية. والحكم مترتب على أي موضوع؟ على المرأة المتصفة بعدم القرشية. هذا الموضوع المرأة المتصفة بعدم القرشية لازم عقلي للمستصحب الذي هو المرأة مع عدم الاتصاف بالقرشية، فيكون من الأصل المثبت وهو ليس بحجة. المستصحب ما هو؟ عدم الاتصاف. العدم الأزلي ما هو؟ عدم الاتصاف بالقرشية. والأثر الشرعي مترتب على أي شيء؟ على الاتصاف بعدم القرشية. الاتصاف بعدم القرشية ليس هو نفس المستصحب، بل هو لازم عقلي على الاتصاف على عدم الاتصاف بالقرشية، لازم عقلي على المستصحب، وبالتالي لا يكون حجة لأنه من الأصل المثبت. واضحتكم الفكرة؟ بينما إذا بنينا على أن موضوع العام هو المرأة غير المتصفة بالقرشية، أي الجزء الثاني عدم الاتصاف بالقرشية، فيجري استصحاب العدم الأزلي. لماذا يجري؟ لأن الجزء الثاني في موضوع الأثر الشرعي هو عدم الاتصاف بالقرشية، والأثر الشرعي مترتب عليه، والمستصحب ما هو؟ هو عدم الاتصاف بالقرشية، فالمستصحب ليس من الأصل المثبت، المستصحب عدم الاتصال بالقرشية، والأثر الشرعي مترتب على عدم الاتصال بالقرشية مباشرة، فلا يوجد أصل مثبت هنا. وقد اختار الشيخ الآخوند والسيدين الخوي والصدر رحمة الله عليهما إن موضوع العام يصير بالنحو الثاني. يعني شو يصير؟ المرأة غير المتصفة بالقرشية، المرأة زائدا عدم الاتصال بالقرشية، ولذلك قالوا بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي. ورفض الشيخ الميرزا النائيني ذلك، ورفضه ناشئ من أنه يرى أن الموضوع يصير هو الاتصاف بالعدم، المرأة المتصفة بعدم القرشية، أي في مثالنا يصير المرأة المتصفة بعدم القرشية. فالخلاف بين السيد الخوي رحمة الله عليه ومن يرى جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية وبين الميرزا النائيني اختلاف في الصغرى، وسأبين معنى أنه اختلاف في الصغرى. تبولا، فإن كليهما كلا الجانبين متفقان على تعنون العام بعد التخصيص بعنوان خاص، ومتفقان في أن العدم الذي صار جزءا للموضوع شو أنت بقولي إن كان عدما محموليا جاز استصحاب العدم الأزلي، وإن كان عدما نعتيا لم يجز، مع توضيح أن مقصودهما من العدم المحمولي ما لو كان عدم القرشية مثلا ملحوظا بحد ذاته بدون نظر إلى صيرورته وصفا للمرأة. هذا الفارق بين العدم الأزلي والعدم المحمولي، وسأؤكد عليه سأعود له. مقصودهما من العدم المحمولي ما لو كان عدم القرشية ملحوظا بحد ذاته بدون نظر إلى صيرورته وصفا للمرأة، ومن العدم النعتي ما لو كان ملحوظا بما هو نعت للمرأة. وبعبارة أخرى، تارة يكون الموضوع المرأة غير المتصفة بالقرشية، يعني عدم الاتصال بالقرشية، وأخرى يكون الموضوع المرأة المتصفة بغير القرشية، أي الاتصاف بعدم القرشية. الأول يسمى محموليا، والثاني يسمى، الأول يسمى عدما محموليا. يا هو العدم المحمولي عدم الاتصاف بالقرشية، والثاني يسمى المرأة المتصفة بغير القرشية. أضيفت الصفة للجزء الأول من الموضوع يسمى عدما نعتيا، فإن كان من قبيل الأول جاز استصحاب العدم الأزلي لأن العدم كان ثابتا ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وإن كان من قبيل الثاني لم يجز لأن المستصحب هو عدم الاتصاب بالقرشية، والأثر بحسب هذا الفرض مترتب على الاتصاب بعدم القرشية، فالأثر ليس مترتبا على نفس المستصحب بل مترتب على اللازم العقلي للمستصحب. والخلاف بين العلمين إن الميرزة أثبت بالبرهان أن موضوع الحكم هو الاتصاف بالعدم، الاتصاف بالعدم، وفي مثالنا المرأة المتصفة بعدم القرشية، أي إن العدم نعتي، والسيد الخوي أبطل ذلك البرهان وأثبت أن موضوع الحكم هو عدم الاتصاف، وفي مثالنا المرأة غير المتصفة بالقرشية، وذلك بالاستظهار العرفي، فالمستصحب هو عدم كون المرأة قرشية والأثر مترتب على هذا المستصحب، فيكون مشمولا لأدلة الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، إذ لدينا يقين بعدم سابق ونشك في بقاء هذا العدم فنستصحبه. وبعبارة أخرى فيها دقة، إن استصحاب العدم المحمولي لا يجري عند الميرزة لأنه لا يثبت العدم النعتي إلا بنحو الأصل المثبت. ليس أن العدم النعتي استصحاب العدم النعتي ليس بحجة. شوي انتبهوا يعني. إنما استصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي لا يجري، لأنه لا يثبت العدم النعتي إلا على القول بالأصل المثبت، لأنه هنا العدم المحمول يكون من الأصل المثبت، لا يثبت العدم النعتي. العدم النعتي هب أنه حجة، لكن هنا العدم المحمول لا يثبت العدم النعتي إلا بناء على حجية الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. وهذا ليس من جهة أن العدم المحمول في الخارج غير العدم النعتي. شو الدبول؟ هذا الفرق الدقيق بين العدم النعتي والعدم المحمول، بل هو عين العدم النعتي، والاختلاف بينهما إنما هو بالإضافة. فإن وجود العرض إذا لوحظ في نفسه فإنه وجود محمولي، وعدمه عدم محمولي. إذا لوحظ بحد ذاته فوجوده وجود محمولي، وإذا لوحظ عدمه بحد ذاته فهو عدم محمولي، وإذا لوحظ مضاف إلى موضوعه فهو وجود نعتي، وإذا لوحظ عدمه مضاف إلى موضوعه فهو عدم نعتي. عدم الاتصال بالقرشية إذا لوحظ بما هو عدم فهو عدم محمولي، وإذا لوحظ مضافا إلى المرأة، يعني المرأة متصفة بعدم القرشية، فهو عدم نعتي. وهنا في مثالنا العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي إلا بناء على القول بحجية الأصل المثبت. وحيث أن العدم المحمولي هنا، طبعا الفرق بينهما في الإضافة فقط، وحيث أن العدم المحمولي هنا لا يثبت هذه الإضافة إلا على القول بالأصل المثبت، فمن أجل ذلك لا يجري عند المرزل النائم. وعندما نقول إن الخلاف في الصغرى، أؤكد لا نقصد إن هذا خلاف في المثال فقط. عندما نقول في الصغرى يعني ليس الخلاف في هذا المثال فقط، لكن الميرزا يدعي أنه في كل مثال عندما يرد عام ويرد مخصص بالنحو الوارد في مثال التحيض، فإن العام سيكون بنحو المرأة المتصفة بعدم القرشية، لا أنه يكون المرأة غير المتصفة بالقرشية، ولذلك يكون ليس بحجة، لأنه لا يثبت العدم النعتي إلا بناء على حجية الأصل المثبت. إذا عرفنا هذا نعود فنقول في مقامنا، قلنا أنه يعتبر الستر. أريد أطبق الكلام على المقام. قلنا أنه يعتبر الستر، ستر العورة، ثم جاء مخصص يعتبر في الستر، يقول عدم كفاية مطلق الستر، بل يعتبر فيه أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه. فإذا قلنا أن المعتبر هو كون اللباس متصفا بعدم كونه مما لا يؤكل لحمه، إذا كان المعتبر أن اللباس لا بد أن يكون متصفا بعدم كونه مما لا يؤكل لحمه، فالعدم الأزلي لا يجري، استصحاب العدم الأزلي لا يجري، لأن المستصحب هو عدم كونه مما لا يؤكل لحمه، والأثر الذي يراد إثباته هو اللباس المتصف بعدم كونه مما لا يؤكل لحمه، وهذا لازم عقلي للمستصحب. بينما إذا قلنا أن المراد هو أن الموضوع هو اللباس غير المتصف بكونه مما لا يؤكل لحمه، غير المتصف، أي أن الموضوع هو اللباس زائدا عدم الاتصاف بكونهم ملائكة لحمه، فيجري الاستصحاب. من أين نعرف هذا؟ طرح الميرزا براهين على أن العام بعد تخصيصه يكون بنحو المرأة المتصفة بعدم القرشية في كل مثال. السيد الخوي رد هذه البراهين وقال بأن العام بعد تخصيصه يكون بنحو المرأة شنو؟ غير المتصفة بكونها قرشية. هذا هو محل الجدل في العدم الأزلي. نرجع إلى تطبيقه في مقامنا بغض النظر عن هذا الموضوع. إذا بنينا على حجية استصحاب العدم الأزلي، كيف نطبقه في مقامنا؟ نقول نتمسك هنا باستصحاب عدم اتصاف المشكوك فيه بكونه جزءا مما لا يؤكل الثابت قبل وجوده، بتقريب إن الموضوع للحكم الذي هو ما هو الحكم في الموثقة، في موثقة ابن بكير المانعي، مؤلف من جزئين: كون اللباس أو المحمول أو ما يقع على اللباس من أجزاء الحيوان واتصافه بكونه مما بكونه جزءا مما لا يؤكل، موضوع المانعية. موضوع المانعية ما هو؟ أن يكون اللباس أو المحمول أو ما يقع على اللباس جزءا من أجزاء الحيوان واتصاف هذا الحيوان بكونه جزءا مما لا يؤكل. وقد كنا سابقا قبل خلق الحيوان على يقين بعدم وجود شيء من الجزئين ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد حيوان فضلا عن اتصافه بأنه مما يؤكل أو مما لا يؤكل، وبعد وجود الحيوان وخلقه قد علمنا بانقلاب عدم الجزء الأول إلى الوجود، أي عدم كون الشيء جزءا من حيوان إلى كونه جزءا من حيوان، انقلب العدم الأول إلى الوجود. هذا أحرزنا بمن؟ بالوجدان. الحيوان موجود أمامنا. وأما الجزء الثاني أي اتصافه بكونه جزءا مما لا يكل، فلا علم لنا عدم اتصافه، عدم اتصافه بكونه جزءا مما لا يكل، فلا علم لنا بانقلابه إلى الوجود. عدم كونه جزءا مما لا يكل لا علم لنا أنه انقلب إلى الوجود، نشك بذلك، فيحكم ببقاء العدم على ما كان عليه أزلا، أي أننا نستصحب أنه من الحيوان غير المتصف بكونه مما لا يكل. موضوع المانعية مركب من جزئين. الجزء الأول أن اللباس من حيوان. الجزء الثاني كون الحيوان مما لا يؤكل. واضح الفكرة؟ جيد. قبل خلق الحيوان كنا على يقين بعدم وجود الحيوان وبعدم كونه مما لا يؤكل. بعد وجود الحيوان انقلب العدم في الجزء الأول إلى الوجود بالوجدان. العدم الثاني نشك به بانقلابه إلى الوجود، يعني نشك بأن عدم كونه مما لا يؤكل قد انقلب أو لم ينقلب. واضح الفكرة؟ فنستصحب عدم كونه مما لا يؤكل، فنحرز جزئي الموضوع أحدهما بالوجدان والثاني بالاستصحاب. ش نحرز؟ ش نحرز؟ لا أريد أدقق وياكم. أثبتنا أن اللباس من حيوان غير متصف بكونه مما لا يؤكل. هذا موضوع للمانعية لو لنفي المانعية، لنفي المانعية موضوع لصحة الصلاة، فتثبت صحة الصلاة. موضوع المانعية هو أن يكون اللباس من حيوان لا يؤكل لحمه متصف بأنه مما لا يؤكل لحمه، هذا موضوع المانع. موضوع الصحة أنه من حيوان يؤكل لحمه. خلونا احنا موضوع المانعية، نريد ننفي موضوع المانعية. قبل خلق الحيوان على يقين بعدم وجود الحيوان وبعدم كونه مما لا يؤكل، بعد خلقه انقلب العدم الأول إلى الوجود، وجد الحيوان، لكن عدم كونه مما لا يؤكل هل انقلب إلى الوجود فصار مما لا يؤكل أم لم ينقلب؟ نشك بذلك، فنستصحب عدم كونه مما لا يؤكل، فتوفر الموضوع. الموضوع ما هو؟ جاوبوني. ترتب تحقق الموضوع الذي من جزئين، وهو وجود حيوان شنو غير متصف بكونه مما لا يؤكل. هذا الموضوع المن ليس موضوعا للمانعية لنفي المانعية، بل هو موضوع لصحة الصلاة، لكن هذا مبني على ذاك البحث أن العام بعد تخصيصه يتحول إلى الحيوان المتصف بعدم كونه مما لا يؤكل، أم الحيوان غير المتصف بعدم كونه مما لا يؤكل؟ تبينوا معي؟ سؤال: بعد تخصيص العام هل أعيد للدقة، ما أدري شنو التعبير اللي عبرت، بعد تخصيص العام هل صار الموضوع هو الحيوان غير المتصف بكونه مما لا يؤكل فيجري الاستصحاب، أم صار العام هو الحيوان المتصف بعدم كونه مما لا يؤكل فلا يجري الاستصحاب لأنه من الأصل المثبت؟ نعود لذاك البحث بعد. إحنا على رأي المرزي لا يجري الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي. على رأي السيد الخوي والسيد الصدر يجري، لأن العام يتحول إلى الحيوان غير المتصف بكونه مما لا يؤكل، والأثر الشرعي مترتب على هذا المستصحاب مباشرة وليس على لازمه العقلي، فيجري الاستصحاب وليس من الأصل المثبت بشيء. صلوا على محمد وآل محمد.